أعوذ بالله اسم العليم من شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على الأعداء مجمعين والآن إلى قيام يوم الدين. نحن فعلا كان الكلام في مسألة أصحاب الإجماع حيث ذكرنا جملة قسم المتن البحث على جملة من النقاط أصل الدعوة من دعا هذه الدعوة اللي هو أبو جعفر الطوسي ثم ذكر من علماء قبلوا هذه الدعوة ثم ذكر علماء رفضوا هذه الدعوة ثم ذكر ما يفهم من كلام بعضهم من أن حقيقة الدعوة أن ابن أبي عمير قد التزم أنه لا يروي إلا عن ثقة إمامي واستشهد بعبائر لأبي جعفر الطوسي فرد عليه الماتن وقال له هذا مبنى أنت تحمل الكلام على مبنى الماتن وعلى مبنى الطائفة إلى أن وصل الكلام إلى هذه السادس صفحة 228 هذه السادس صفحة 228 فقط الإشارة أنه عندما يقول ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة يعني أصدر بالحاضر المباشر ذكروا سابقا بأصحاب الإجماع لو ثبتت صحتها لكنا استطعنا أن نوثق كل من بعد أصحاب الإجماع يعني ابن أبي عمير عن فلان عن فلان عن الصادق أصحاب الإجماع ماذا تقول لنا أجمعت العصابة تصحيح ما يصح عنهم فكل من كان بعدهم يكون ثقة فمن يقبل قاعدة أصحاب الإجماع إنما يقبلها بلحاظ كل من يأتي من بعد هؤلاء أصحاب الإجماع في المقام من أصحاب إجماع في المقام العبارة ليس تصحيح ما صح عنهم في المقام التعبير عبارة عن قوله ماذا عبارة عن عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن من يثق به فالكلام فقط عن مين عن هذا الطرف المباشر ولا نظر لنا إلى من يأتي بعده فعلا في المقام هذا هو معنى شو عرفوا أنهم لا يروون إلا عن من يثق به فالعبارة الموجودة هنا على تقدير قبولها لا تصحح إلا الرواة المباشرين أو المشايخ المباشرين لابن أبي عمير هذه واضحة إن شاء الله تعالى السابع هو عبارة عن ذكر بعض إشكالات السيد الخوي الله يرحمه على القاعدة فعلا طرح الماتن في المقام إشكالات ثلاثة للسيد الخوي على العبارة فعلا الإشكال الأول للسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه هي الإشكال بأنه دعوة بأن ما ذكره أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه كان اجتهاديا استنباطيا ونحن نعرف من أين استنبطه الشيخ الطوسي فإن أبا جعفر الطوسي قد استنبط هذه القاعدة من عبارة الكشي يعني الكشي ماذا قال؟ قال هناك طوائف ثلاثة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم صح ولا لا؟ قالت هذه العبارة وذكرنا هذه الطوائف الستة الطوائف الثلاثة الطائفة الثالثة كان فيها مين؟ كان فيها ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي مش هكذا؟ فحينئذ أبو جعفر الطوسي نظر إلى تلك القاعدة فهم من عبارة الكشي أنه في مقام توثيق من روى عنه أصحاب الإجماع فقال أنه الثلاثة وغيرهم من غيرهم يكونون؟ الخمسة عشر الباقين الخمسة عشر الباقون فعلا يكونون هم الباقون فعلا مثلا خصصهم لأن لهم مراسيل كثيرة فعلا فلذلك يقول الشيخ السيد الخوئي أصلا هذه دعوة أبو جعفر الطوسي أن المشايخ لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة لها منشأ واحد ومنشأها دعوة الكشي فهو فهمها بهذه الطريقة ونحن قد تقدم منا سابقا أن فهم عبارة الكشي بهذه الطريقة فهم خاطئ وإذا خطأنا فهم عبارة الكشي بهذه الطريقة فنخطئ مين؟ الشيخ أبو جعفر الطوسي فيما فهمه من تلك العبارة بعبارة واضحة ما ذكره أبو جعفر الطوسي في العدة من أن أجمعت العصابة على عفوا من أن هؤلاء الثلاثة ممن عرفوا أنهم لا يرون إلا عن ثقة هذه مطلب استنبطه واجتهد به واجتهد فيه أبو جعفر الطوسي عندما قرأ عبارة مين عبارة الكشي فعلا فنحن ماذا وعبارة الكشي شو العلاقة بفهم الطوسي نحن والعبارة عبارة الكشي هل تدل على هذا المعنى أو لا تدل على هذا المعنى في المقام ولذلك وأعطيكم شواهد على هذا شاهد الأول أن أبا جعفر الطوسي بنفسه لم يقبل هذه القاعدة كما تقدم معنا سابقا أنه في التهذيب والاستفسار ضعف الروايات لأنها ماذا يرويها ابن أبي عمير في المقام، على أنه ها
الشيخ
أبو جعفر طوسي
ما قبل
الرواية فيها إرسال، بل لأنه فيها إرسال في المقام، على أنه لو كانت بالواقع أمر واضح كما يقول، كم يعني لو كانت هي أمر حسي ليس من اجتهادات أبي جعفر الطوسي، فلماذا لم تنقل في كتب الأصحاب؟ لماذا لم تنقل في كتب الأصحاب؟ لماذا لم ينقل هذه العبارة إلا هو فعلا؟ لو كانت هذه الأمر من الأمور الواضحة لماذا لم تنقل في كتب الأصحاب؟ إذن قرائن الحدسية والشية كم قرينة صاروا الآن؟ فيكم تحطون ثلاثة إذا بدكم. القرينة الأولى أن الشيخ أبو جعفر الطوسي عندما ذكر الثلاثة ذكر الثلاثة وغيرهم، مش هكذا؟ من غيرهم؟ لابد أن المقصود مين؟ من جاء في عبارة الكشي. القرينة الثانية وشية أن أبو جعفر الطوسي بنفسه ماذا؟ لم يعمل بها القاعدة. القرينة الثالثة ما هي؟ أنه لم يذكر أحد هذه القاعدة غيره، فيدل على أنه هذا من اجتهاداته فعلا. هذه قرائن ثلاثة ذكرها السيد الخوئي لإثبات أن ذلك من حدسيات الشيخ الطوسي فعلا في المقام. بلي. طبعا الماتن عندما رد عليه ردوده واضحة إن شاء الله تعالى، تمرت معنا مكررا في ردوده. بالنسبة للمطلب الأول أنها لم تذكر في كلمات الأصحاب سابقا، فقد ذكرنا سابقا أن كتب الأصحاب لم تصل، لو وصلتنا كتب الأصحاب لكان إشكالك في محله، أما وأن كتب الأصحاب لم تصلنا فهذا الأمر ماذا؟ لا يمكن لك أن تنقض علينا بهذا النقد. قاعدة لو كان لبان إنما تتم فيما لو وصلنا التراث، أما التراث وقد ضاع، تراث الرجال للشيعة الإمامية قد ضاع، وعندنا كتب رجالية متعددة ذكرت في كتب الأصحاب وكلمات الأصحاب ولا يوجد منها عين ولا أثر، فهذا حينئذ من أين لك أن تثبت قاعدة تقول لنا ماذا؟ بأنه لو كان لبان لذكرها غيره، لعله ذكرها غيره كثير لكنه ماذا؟ ضاعت مع ضاع من الكتب فعلا في المقام. على أنه من الاحتمال قوي جدا في المقام، افترضوا أنه لم تأملوا معي لم يذكرها أي رجالي أبدا، يعني هذه القاعدة لم تذكر في علم الرجال، تنزلت معك وقبلت هذا المعنى، لكن لعل أبو جعفر الطوسي ما استنبط هذه القاعدة من عبارة الكشي، لعل الشيخ أبو جعفر الطوسي استنبط هذه القاعدة من السيرة العملية للأصحاب، فإنه وجد سيرة الأصحاب عمليا ماذا؟ على العمل بمراسيل هؤلاء، وعلى أنهم يتعاملون مع ما يروي عنه هؤلاء ماذا؟ على أنهم شو؟ فقط فعلا. فلعل الشيخ أبو جعفر الطوسي صحيح أنه استنبطها، لكن استنبطها من غير عبارة الكشي، حتى تقول بأنه ما إحنا ناقشنا عبارة الكشي إذن لا تكون، لا، استنبطها من السيرة العملية للطائفة. ها؟ لا، ساعتها بنسأل أنه ما هو وجه السيرة؟ بس أنت شو بتقول؟ يعني سؤالك بيبقى يعني تنتقي سؤال آخر. إذا أنت أحرزت بأن منشأ السيرة العملية عند المتشرعة، تسأل لماذا المتشرعة اختار هؤلاء الثلاثة دون غيرهم للعمل بمراسيلهم؟
بس ما روح كل واحد منهم
نشوف إنه شو الميزة مالته؟ شو الميزة؟ شو الميزة اللي عنده؟ مش هكذا؟ شو ممكن تكون الميزة؟
قد نقول طلعوا على شيء نحن مش
وصلنا. ما هو مراسيل هؤلاء، ما شو يطلعوا؟
هؤلاء اللي تعاملوا قصدي مع مراسيلهم.
ما هو حتى المرسل لا يعرف مراسيله مقصودي. أن اللي عملوا بالقرائن، يعني هني أحصوا كل المراسيل وعلى مقام القرائن، هذا احتمال، إذا واحد احتمله يبطل حينئذ قاعدة في المقام. وحينئذ يقول الماتن رحمه، أما بالنسبة بعد كان كم إشكال هني كانوا أما بالنسبة للإشكالية من أنه كيف تقولون أن أبا جعفر الطوسي، حتى أبو جعفر الطوسي خالف هذه القاعدة، يقول لك المادن قد تقدم معنا سابقا بأن هذه القاعدة، بأن الشيخ أبو جعفر الطوسي كتب التهذيب في بدايات حياته، والعدة كتبها عندما صار الشيخ أبو جعفر الطوسي فعلا. هذا حاصل الإشكال الأول وجوابه فعلا. بالنسبة للإشكال الثاني سنقرأه الإشكال الأول نحن. قال أولا، لو كانت التسوية صحيحة لذكرت في كلام أحد، في كلام أحد من القدماء، فمن المطمئن به أن منشأ هذه الدعوة هو دعوة الكشي على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وقد مر أن مفاده ليس توثيق مشايخهم، ويؤكد ما ذكرناه أن الشيخ لم يخص ما ذكره بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلى الثقة. وفي الظاهر أنه لم يعرف أحد من غير جهة دعوة الكشّي الإجماع على التصحيح، ومما يكشف عن أن نسبة الشيخ التسوي المذكور أصحاب مبتني على الاجتهاد أن الشيخ بنفسه رد مواضع رواية ابن أبي عمير للإرسال، وقد عرفت بعض موارد الرد. هو بيقول نقطة مفروض يكون مش هكذا. وفيه أن قوله لو كانت أمرا متسالما عليه لذكرت في كلام أحد من القدماء، وإن كان صحيحا إلا أن ما رتب عليه من قوله وليس منها ما في كلماتهم عين ولا أثر غير ثابت. ليش؟ لأنه إنما تصح تلك الدعوة لو وصل إلينا شيء من كتبهم الرجالية، فإن مظان ذكر هذا مثل هذه الكتب، والمفروض أنه لم يصل إلينا منها سوى كتاب الكشي الذي هو أيضا ليس أصل الكتاب بل ما اختاره الشيخ منه. على فكرة كتاب الكشي منه كامل مش معلوم، وسوى رجال البرقي الذي عبر عنه الشيخ في كتاب طبقات الرجال ما يترجم لأحد أصلا، موثق فقط أربعة. وعندئذ كيف يصح لنا أن نقول وليس منها في كلمات عين ولا أثار؟ أضف إلى ذلك أنه من الممكن أن الشيخ استنبطها من الكتب الفقهية غير الواصل إلينا، حيث رأى شو عمل؟ رأى أنهم يعاملون مراسيلهم عند عدم التعارض معاملة المسانيد، أو يعاملونها معاملة المعارض إذا كان في مقابلها خبر مخالف. وما ذكره من أن شيخ لم يخصه بالثلاثة المذكورين، بل عممه لغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يرون إلا عمن يوثق به، من المعلوم أنه لم يعرف أحد بذلك غير هؤلاء 18، نقول غير تام، لأنه سابق من ذكرنا لكم أحمد محمد بن عيسى الزعفراني والعجلي وما شاكل ذلك، غير تام، فإن الظاهر أن مراده غير من غيرهم من الثقات هم المعروف بأن معروفون بأنهم لا يروون إلا عنهم، وقد ذكرنا أسماء بعضهم مثل أحمد محمد بن عيسى. والمتتبع في معاجم الرجال وفهارسهم يقف على عدة كان ديدنهم عدم النقل إلا عن الثقات، ولأجل ذلك كانوا يعدون النقل عن الضعفاء ضعفا في الراوي، ويقولون أحمد بن محمد بن خالد البرقي ثقة إلا أنه يروي عن ضعفاء. هذه العبارة من أهم العبارات يستدل بها على مسألة أن الجليل لا يروي عن الضعيف كثيرا، لأنه بس تروي عن ضعيف كثيرا شو بيعتبروها؟ مذمة لك. وعلى هذا الأساس خرج العلماء من زمن البهبهاني فصاعدا، خرجوا قاعدة ماذا؟ إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة. وهذا يكشف عن تجنب عدة الأعاظم عن هذا، ومعه كيف يصح أن يدعي ولم يعرف أحد بذلك من غير جهة دعوة الكشي. هون لطيف الماتن، هون الماتن يبرز ماذا؟ انزعاجه فعلا. تقول له يا مولانا، يعني أنت وقت ما دعا الكشي الدعوة ناقش دعوة الكشي على أساس أنها خبر حسي، لماذا؟ خبر حسي. لماذا عندما وصلنا إلى أبي جعفر طوسي صار الخبر خبرا حسيا؟ ثم إنه أي فرق بين دعوة الكشي في حق أصحاب الإجماع فتقبل ثم يناقش في مدلولها يعني بالدلالة، ودعوة الشيخ في حق هؤلاء الثلاث فلا تقبل من رأس وترمى بأنها مستنبطة من كلام الكشي. من هو؟ هو قال أجمعت الإصابة، لعله استنبطها استنباطا. هو نفس العبارة. ما شو العبارة كانت؟ كانت العبارة بأنهم سوت الطائفة، نفس العبارة أجمعت. ها؟ فيش فرق. شو الفرق؟ واحد عم بيحكيك أنه أجمعت الطائفة، ثاني عم بيقولك سوت الطائفة، يعني سو إن كلمة سوت وأجمعت تقصد نفس المعنى. عم بيقول واحد عم بيحكي عن خبر عن ماذا؟ عن الطائفة. ثم أو أما المخالفة الشيخ نفسه، أما مخالفة الشيخ نفسه في موارد من التهذيب والاستبصار فقد عرفت وجهه، وأنه ألف جامعيه يعني الحديثين في أوائل شبابه، ولم يكن عند ذاك واقفا على سيرة الأصحاب في مراسيل هؤلاء، فلأجل ذلك رد مراسيلهم بحجة الإرسال، ولكنه وقف عليها بعد ممارسة الكثير بكتب الأصحاب الرجالية والفقهية، وكتب وألف كتاب العدة في أيام الشريف المرتضى، متوفى 436 للهجرة، وهو تلك الأيام تجاوز سن 50، وقد خالط الفقه والرجال لحمه. هذه الخطابة بعض الأحيان. ووقف على الأصول المؤلفة في عصر الأئمة وبعده. ثانيا هذا إشكال السيد الخوئي العام. سيد الخوئي عنده قاعدة اسمها ماذا؟ اتهام العلماء بالقول بأصالة العدالة. تعرف شو أصالة العدالة؟ سابقا أشرنا لها حتى هنا سابقا. شو أصالة العدالة؟
أصالة العدالة دعوة أن المشهور بين القدماء،
دعوة أن المشهور بين القدماء ماذا؟ أنهم يعملون بكل خبر لم يظهر على صاحبه فسق. كل مسلم لم يظهر منه فسق فهو عادل. هذه قاعدة مدعاة في المقام تسمى بأصالة العدالة. فعلا هو سيد الخوي أول ما ذكرها بحق العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه، حيث اتهمه أنه يقول بأصالة العدالة لما جاء في ترجمة ابن سمكة ولما جاء في ترجمة إبراهيم بن هاشم، حيث أنه وثق إبراهيم بن هاشم ووثق ابن سمكة لأنهما مثلا لم يظهر منهما فسق فوثقهما، فلم يخدشا فوثقهما. فعلا الشيخ بعدين تطورت المسألة أكثر فاتهم بها الشيخ الصدوق واتهم بها ابن الوليد أنهم في توثيقاتهم على أصالة العدالة، لا سيما عند الحديث عن من لم يستثنه ابن الوليد من كتاب أو من رواية محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي صاحب النوادر. تدروا في عندنا قاعدة رجالية اسمها ماذا؟ كل من لم يستثنه ابن الوليد أو كل من لم يستثنه صدوق من رواية محمد بن أحمد بن عمران الأشعري القمي صاحب النوادر فهو ثقته. فهو قال لعله لم يستثنه بناء على أصالة العدالة. أم راح هنا ماذا في المقام؟ ما هو لعله كافي لتعمل إشكال هنا في المقام، لأنه هيدي لعله إذا واقعا كانت احتمالا معتدا به تعمل لك مصيبة. هذه هناك ما في تعبير بثقة، هناك مثلا صدوق ما قال فلان ثقة، هنا في المقام ارترق السيد الخوئي وقال حتى ابن أبي عمير وهالجماعات لعلهم عاملين على ماذا؟ أصالة العدالة. أنا واقعا أنا علقت عليه بالبحث الرجالي، قلت إذا واقعا يحتمل بحق عبارة لا يروي إلا عن ثقة مبني على أصالة العدالة، لماذا تقبل توثيقات الشيخ الطوسي حينئذ؟
وأيضا بناها على
إذا أنا عبرت هكذا لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة، مش هكذا؟ إذا أنت قبلت أن هذه العبارة تحتمل أصالة العدالة، نحن طبعا أصل فكرة ناقشناها في محلها وبينا أن العلماء لم يكونوا يعتمدون على أصالة العدالة في الرواية، وإذا ذكروها في الفقه ذكروها يمكن في صلاة الجماعة. إيه فهو إذا كيف كلمة ثقة كيف هي العبارة ماذا قالت؟ لا يروون إلا عن ثقة يوصف به. هذه العبارة تحتمل أنه أنا مبتني على أصالة العدالة؟ إذا أنت احتملت أن هذه العبارة مع أصالة العدالة، طب ليش تقبل توثيقات الشيخ عندما يقول ثقة؟ ليش تقبل توثيقات النجاح عندما يقول ثقة؟
يقبل؟
أي طبعا يقبل، لكن كيف يشتغل بالرجال هو؟ واقع الإشكال غريب. إذا واحد يقبل بحق هذه العبارة وغيرهم من الثقات الذين عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به، هذه العبارة تتلائم مع القول بأصالة العدالة. يلا خذوا بخ، يلا كل الكتب حطوها، كل الكتب، كل كتب الشيعة فيها تعبير بكلمة ثقة، شو نسويها؟ أصالة عدالة. على أنه معجم رجال الحديث إيه نقرأ بالمتن، أنا إذا تشوف الكتاب ببحث بين أبي عمير نقرأ بالعبارة بالمتن في المقام هنا.
يبني على الكلام يعني عنده أثار أو
سيد الخوي بيرفض أصالة العدالة، لكنه اتهم أن القدماء في توثيق معاملهم بالروايات مبني على أصالة العدالة. إيه بالي هو بيعتبر هو استشهد لعله ببعض الأبحاث الفقهية، مع إنه في ما له علاقة ببعض. عالم الفقه عالم مفتوح، ممكن أنا في عالم الفقه أقول لك صلي خلف إمام الجماعة وإن لم طالما أنه لم يظهر منه فسق، ممكن أن أقول ذلك، هذا عالم اعتبار. لكن نتكلم عالم الخبر. السلمات اللطيف ماذا فعل؟ طبعا أنا جبت شواهد من كتب الأصول عند العلماء أن العلماء لم يكونوا عاملين بأصالة العدالة، وأن الذي كان ينسب له في الكتب الأصول أنه عاملا بأصالة العدالة فقط أبو حنيفة. ثلاث كتب أصولية، ثلاث أصول يضل لك يوهن اللي في الكتب الأصولية، مبادئ الوصول ونهاية الوصول وضل ننسى الثالث نحن في المقام، ها؟ مبادئ الوصول ونهاية الوصول وكتاب الثالث ننسى، ها؟ لا هذا واحد ثاني، مبادئ الوصول ونهاية الوصول واحد ثالث ننسى، خلينا نضل ننسى أحسن، في الشارع نشتغل فيها مع بعضنا. فإذا ثلاث كتب أصولية نقلت عبائرهم في كتاب الرجال أصلا واضحة وصريحة جدا بأنهم يقول لك بأنه أبو حنيفة يعمل بالرواية كل من ظاهره الإسلام، نحن لا نقبل ذلك لأن العدالة أمر وجودي لا بد من إحرازه. العدالة أمر وجودي لا بد من إحرازه. عشان صارت العدالة عدم ظهور الفسق، يعني أم يصير ماذا؟ أمر عدمي. أنت هلا أطلع فيك أنا والله لم يظهر منك فسق، مبني على ماذا؟ عدالة بأخذ منك ديني. اتهام العلماء بمثل هذه التهمة واقع صعب، واقع صعب جدا هذا الاتهام. فالماتن على كل حال جاب عبارة لطيفة، هي عبارة أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه، حيث أن أبو جعفر الطوسي ماذا قال بعبارته الشهيرة؟ بلي إن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم عن كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، لأنه كان أصل عدالة لم يظهر منه فسق، كان ثقة لا ينكر حديثه، سكت وسلم الأمر في ذلك وقبلوا قوله. هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي من بعد الأئمة، هاي تتلائم مع صلاة العدالة. ها؟
العادي مستجي شيء، ومن بعض الأحيان يعملون بأصوات العدالة شيء ثاني. عادتهم مستجيتهم هاي، بس هذا ما بينافي إنه قد يعمل بأصوات
العدالة. يعني لا يسألونه، يعني إذا أنت سألتني بخبر أنت.
لا بيسألونهم.
بيسألون أي تأتي بهذا. فإذا أحلتني إلى أصل مع أصل معروف.
أو واحد ثقة سكت.
سكت سكتنا، وإذا ما أحل لك إلى سألتني شو مسوي؟ ما حط الحل الثاني، ما حط حل ثاني.
عادتهم سجيتهم، والعادة والسجية شيء، وإنه بعض الأحيان قد يبنوا أصوات العدالة شيء ثاني.
أنت عم تفهم كلمة عادتهم بأي معنى؟ يعني أنه أمر اتفاقي.
لا طبعا العام
عندنا أخبي كفين طبعا العام نحن. أنه قد واحد يشتبه بعض الأحيان، بس عذرا قد واحد يشتبه بعض الأحيان يطبق أصوات العدالة أقبل معك، لكن نحن عم نتكلم هو عم يدعي إنه هذه مبانيهم في التوثيق والتضعيف. اللي بيدعي أصالة العدالة يدعي بأنه هذه مبانيهم في التوثيق والتضعيف. لذلك عم قلك ابن الوليد بيعتبره يقول لك لا أقبل قاعدة كل من لم يستثنه ابن الوليد. لماذا؟ لأنه لعل ابن الوليد كان يعتمد أصالة العدالة وهو المشهور بين القدماء عنده عبارة سيد الخوي. طبعا إسا هو استشهد عليها بعبارات بحق أحمد بن إسماعيل بن سمكة وحق إبراهيم بن هاشم. إسا هو الماتن جاب عبارة المال شو اسمه ابن سمكة. شوف الرواية العبارة شو هي العبارة. عبارة هي هكذا: له عدة كتب لم يصنف مثلها، وأن أباه كان من غلمان أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وممن تأدب عليه وممن كتبه. بيقول هذاك كان من أهل الفضل والأدب والعلم، له كتب عدة لم يصنف مثلها، فمن كتبه كتاب العباسي كتاب عظيم كالآخر عبارة، وفي قال في رجاله أديب أستاذ ابن العميد. هذه الأوصاف ما بدل على فضل، على فضل معين. لعل العلامة الحلي استنبط منها ماذا؟ أنه ثقة. هل هذه الأوصاف يعني يعتمد على أصالة العدالة؟ لعل العلامة الحلي ماذا؟ رأى أن واحد عم يتكلم عن شخص ماذا؟ أنه هو أستاذه لابن العميد. يعني في واحد اسمه ابن العميد أستاذه من بيكون؟ هذا ابن سمكة. هذا الرجل ماذا؟ عنده كتاب عظيم فيه نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء دولة العباسية. كان من أهل الفضل، أدب، العلم، كتب كثيرة لم يصنف مثله، تأدب على البرقي وما أدري شو. هذه كلها أوصاف. لعل العلامة الحلي ماذا حدث بأنه ثقة، مو أنه بنى على أصالة العدالة. هيدا أصالة العدالة، تعيش أصالة العدالة. أصالة العدالة يعني يقول ابن سمكة لم يرد فيه ذم، إذن هذه أنا أصالة العدالة. هيدا أصالة العدالة يعني كل من لم يرد فيه ذم فهو ثقة. فليكن العلامة الحلي فهم من هذه العبارة أن هذا رجل ماذا؟ شهير فاضل. لا أقل طبق قاعدة المعارف ما الشيخ التبريزي. هو قال الشيخ التبريزي سوف يأتي من بعد ماذا؟ عنده قاعدة اسمها قاعدة المعارف، فلنطبقها من الآن. لعله هذه التطبيق لقاعدة المعارف أن هذا شخص معروف جدا فاضل ومشاكل ذلك ولم يذمه أحد. هذه أمارة ماذا؟ أمارة الوثاقة. إذا شخص معروف بالرواية كثير وبالفضل ومشتهر جدا ونحن بكتب الرجال ولا مرة ذميناه، كنا نترجم له من دون ذم ولا مدح، شو بدل هذا؟ واحد من اثنين، يا أما جاهلين بحاله، يا أما ماذا؟ يا أما أنه ثقة. جاهلين بحاله نفيناها باعتبار من المعارف، فإذا يتعين أن يكون ثقة. وليش أنا بديش ذمه؟ شو المنعني أن ذمه في المقام؟ ذمت غيره كثير يعني. وهذه الجمل تعرب إلى آخر العبارة. الإشكال الثالث والأخير في المقام على العبارة هو إشكالية الإشكالية ذكرناها سابقا يعني كمان هذه أنه من أين عرف؟ يعني بعدنا هلأ عندي مشكلة أنه من أين أبا جعفر الطوسي عرف بأنهم لا يرون إلا عن ثمة؟ كيف عرفه هو بعده؟ خبرني بقى من أين؟ أي بادي هيدا البحث. هو الماتن هنا في العبارة هنا غير تلك العبارة. تلك العبارة بيقول لك استقرأوا الشيخ أبو جعفر الطوسي مطلع هنا ماذا قال؟ قال أن هو صرح. هني ابن أبو عمير صرح. الصفوان صرح. فلان صرح. وليش المشكلة؟ ليش بتضايق أنت في المقام؟ أصلا هذا مقتضى منطق الأمور. منطق الأمور في مراسيل لا تعرف إلا من قبل فلان وعلان أن يكون ماذا؟ مراسيل أصلا ما أحد يعرفهم من هو المرسل عنهم، تحتاج إلى تصريح من نفس الرواة في المقام. ما
عرفت قول الشيخ
الطوسي؟ إذا كان هو أمر لا يكون حسيا حينئذ يكون أمر حسي محض. نحن حتى نحمل حتى نقول بحجية خبر الشيخ أبو جعفر الطوسي لابد أن يكون هناك قابلية لكون الخبر حسيا. هل إذا أبو جعفر الطوسي أخبرنا أن هناك بشرا على المريخ من صدقه؟ ما نقول هذا خبر مو حسي، هذا أقلها في زمنه يعني لم يكن خبرا ماذا حسيا، يحتاج إلى حدس فعلا في المقام. أنت تقرأ على الخضرة. هذا هو حاصل الكلام بالإشكال. طبعا هو قال شوف العبارة، نقرأ العبارة الأخيرة. قال ثالثا إن أثبات أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة دونه خرط القطاد فإن الطريق إليه إما تصريح نفس الراوي بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، أو تتبع في مسانيدهم وشيخهم وعدم العثور على رواية هؤلاء عن ضعيف. أما الأول فلم ينسب إلى أحد من هؤلاء إخبار وتصريح بذلك، وأما الثاني فغايته عدم الوجدان، وهو لا يدل على عدم الوجود على أنه لو تم فإنه يتم في المسانيد دون المراسيل، فإن ابن أبي عمير قد غاب عنه أسماء من روى عنهم، فكيف يمكن للغير أن يطلع عليهم ويعرف وثاقتهم؟ ها؟ إيش كسر الخوي؟ جواب: وفيه أن نختار الشق الأول أن هو صرح وأنهم صرحوا بذلك ووقف عليه تلاميذهم والرواة عنهم، ووقف الشيخ والنجاشي على طريقهم عن طريقهم عليه، وعدم وقوفنا عليه بعد ضياع كثير من كتب القدماء من الأصحاب أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود. كما أن شو الفرق بين عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود وقاعدة لو كان لبان؟ إيه بلي تأملوا. لا مو نفس الشيء. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود قاعدة عامة في كل شيء. عدم الدليل لو كان لبان هي خاصة فيما كانت مسألة لو تركت ونفسها لظهرت. مقتضى الطبع أن ماذا؟ أن تكون ظاهرة وبينة. لو كان لو كان يعني أنت لو كان لبان معناها فهو لم يبن فهو لم يكن، فأنا أستدل من عدم الوجدان على عدم الوجود. كيف هذا؟ مع أنهم يقولون ماذا؟ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فكيف نقول لو كان لبان؟ لو كان لبان يعني وهو لم يكن وهو لم يبن فإذا لم يكن. شلون هذا؟ مقصودهم من لو كان لبان الاستدلال على أن الأمر لو كان من لو ترك ونفسه لظهر وانتشر، فمن عدم ظهور وانتشار نعرف أنه لم يكن. مثال المعروف بأضلنا نعطي مثال سابقا كانوا مثال مثلا لو كان إمام الجمعة، كل الناس تحصل الجمعة مفروض تكون يعني إمام الجمعة، إجا واحد أخبرك واحد فقط أخبرك بأن إمام الجمعة كان اليوم على المنبر ووقع عن المنبر على رأسه وكسر رقبته، بس سمعت خبر من واحد وقت، ما سمعت إلا خبر واحد، هل تصدقه أو تصدقه؟
لو كان لبان
أحسنت. تقول لو كان لبان. شو أنت حالك شفته يعني هذا هنا تطبيق ببحث بالهلال بصب الهلال. ألا يفتي بعض العلماء بعدم كفاية بينة واحدة في رؤية الهلال؟ ها؟ النكتة العقلائية ما هي؟ لماذا لا تكفي بينة واحدة لرؤية الهلال؟ لابد من بينات متكثرة. يقول لك يا أخي القمر وين موجود؟ عندك في البيت يعني موجود هو. إذا مجموعات كبيرة ذهبت إلى الاستهلال، لماذا أنت واحد ظهرت، لماذا أنت رأيته؟ هو لو كان ماذا لاشتهر. دواعي النقل موجودة ودواعي الإخفاء مفقودة. كلما تحقق هذين القيدين، دواعي النقل موجودة دواعي الإخفاء مفقودة، يقتضي ماذا؟ أن يشتهر الخبر. عدم الوجدان لا يدل عدم وجود العلاقة بأمور أخرى. قاعدة لو كان لبان لابد فيها من هذين القيدين، دواعي النقل وعدم دواعي الإخفاء. في المقام دواعي النقل موجودة لكن دواعي الإخفاء أيضا ماذا؟ موجودة. فإن كتب الرجال ماذا صار فيها؟ حرقت وأتلفت ومشاكل ذلك. أشبه بالاستدلال بعدم الوجدان عدم الوجود، كما أن من الممكن أن يقف عليه الشيخ من خلال كتب الفتوائية من معاملة الأصحاب مع مراسيلهم معاملة المسانيد وعدم التفريق بينهما قيد شعرا. ولنا أن نختار الشق الثاني وهو تتبع في المسانيد وما ذكره من أن غايته عدم الوجدان لا يدل عدم وجود غير التام، لأنه لو تتبعنا مسانيد هؤلاء لم نجد لهم شيخا ضعيفا في الحديث، نطمئن بأن ذلك ليس إلا من جهة التزامهم بعدم الرواية إلا عن ثقة، ولم يكن ذلك من باب الصدفة. ولو ثبت ذلك لما كان هناك فرق بين المسانيد والمراسيل. هذه طريقة التعرف على المراسيل يعني حينئذ. واحتمال وجود الضعاف في الثانية دون الأولى احتمال موجود لكنه ضعيف جدا لا يعبأ به. إلى هنا ثبتت تمامية الإشكالات، عدم تمامية الإشكالات الثلاثة، والمهم هو الإشكال الرابع. الإشكال الرابع هو النقدي، يأتي معنا الأسبوع اللاحق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. غدا نحن إن شاء الله نشتغل بباب 57 حديث الثالث إن شاء الله تعالى. أنا جبت لك هذه، بكرة تجيبها معك وخليها معي، أكون حلق رأى أنت وعلق عليها. أنا علقت لك، أنت كتبت لي هذه أنا علقت لك ورا هون. أي بالي انت في رسمه سبتجيبها معك بكره بالي.
بس سيد
بس سيد قد لا ما حدا تغير
هاي بشلون